بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يعيدك للتاريخ بالدمع والدم متى لاح مكسوفا هلال محرم. فديتك يا أبا عبد الله، يا ليتنا قرب قبرك الشريف. فديتك ما أشجاك في الحب نغمة يرف لها قلبي ويشدو بها فمي. فما جزعي من نهضة يهتف الإباء بها ويراها المجد أفضل ميسمي. ولكن لآلام على السبط قد جرت، يعني احنا ما نحزن على نهضة الحسين عليه السلام، ولكن الآلام التي اعترت الحسين هي التي تفطر قلوبنا. ولكن لآلام على السبط قد جريت، متى أتذكر شجوها أتألمي بنفسي. وحيدا في الجهاد مكافحا عدوا يلاقيه بجيش عرمرمي، وإخوته صرعا على الترب حوله، ونسوته مبعورة في المخيم. وفي حضنه الطفل الرضيع مرفرفا، وفي حضنه الطفل الرضيع مرفرفا يعالج سهما في وريديه مرتمي. وقد شعب السهم المثلث، وقد شعب يا السهم المثلث قلبه، وزاد على آلامه لأنه ضمير، ويسقط في الميدان أيوا إماما هو حسين، ويسقط في الميدان وهو بحالة يضيق بها وصفا فم المتكلم. آه وحد راسك المقطوع يا شمس المضيء للحشار، ما ننسى مصابك والرزي، ننسى وسهم الصاب قلبك يا ذرانا، ذل وفت قلوبنا ونكس لوان، وتقطيع جسمك بالثرى قطع معانا، ولا ينسر كوبي الوديع على مطير، لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. عندما أراد الخروج خرج إلى قبر جده، فصلى ركعات ثم قال: اللهم إن هذا قبر نبيك محمد صلى الله عليه وآله، وأنا ابن بنت نبيك، وقد حضرني من الأمر ما قد علمت. اللهم إني أحب المعروف وأنكر المنكر، وإني أسألك يا ذا الجلال والإكرام بحق هذا القبر ومن فيه، إلا اخترت لي من أمري ما لله فيه رضا ولرسوله وللمؤمنين. صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا النص ينقله ابن الأعثم الكوفي المتوفى سنة 310 هجرية، وهو من أقدم المؤرخين بعد أبي مخنف الأزدي في كتابه الفتوح، ونقله أيضا غيره، وكان بمثابة إعلان عن الغاية والغرض التي خرج من أجلها الإمام الحسين عليه السلام قبل أن يذهب ويوصي بوصيته إلى أخيه محمد بن الحنفية التي كتبها كتابة أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الموت حق والجنة حق وأن الله يبعث من في القبور وأني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي رسول الله وأبي علي بن أبي طالب. هذا التصريح الثاني. ثم تتالت تصريحات الإمام عليه السلام. أول ملاحظة نلاحظها في هذا المقام أن الإمام الحسين عليه السلام أكثر من إطلاق التصريحات والكلمات التي تشخص هدفه وغايته بحسب التتبع، وإن كان ليس تتبعا تاما لا نجد نهضة ولا حركة بل ولا دعوة تحدث فيها صاحبها بمقدار ما تحدث الإمام الحسين عليه السلام خلال هذه الفترة، يعني من 27 رجب إلى 10 محرم، عدة شهور، ولكن هذه الفترة حفلت بعدد كبير من الخطب والرسائل والمكاتيب والتصريحات، حتى لقد ألفت كتب في هذا الباب، الوثائق الرسمية لنهضة الإمام الحسين عليه السلام كتاب ضخم فقط كلمات الإمام الحسين وتصريحاته وخطبه منذ بداية خروجه من المدينة إلى شهادته. موسوعة الإمام الحسين عليه السلام فيها موسوعة كلمات الإمام الحسين فيها عدد جم من هذه الخطب، لا نجد خلال عدة أشهر متحدثا تحدث عن حركته وغايتها وفلسفتها كما صنع الإمام الحسين عليه السلام حتى هو يقدمها للناس، هو يعرفها للناس، لا يجي واحد من الخارج ويعطي لها اتجاها غير التي كانت عليه. مما نلاحظه التركيز على موضوع الأمر بالمعروف وقلة الحديث عن الجهاد والحركة العسكرية. هذه ملاحظة إذا الإنسان يتابعها، مثلا لا تجد حضور كلمة الجهاد بنفس حضور كلمات الأمر بالمعروف والإصلاح، لا تجد كلمات القتال والحركة الثورية وما شابه ذلك بنفس المقدار الذي نجده في ضمن عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ الجواب على ذلك أننا لا نجد مفهوما أوسع من مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشريعة الإسلامية، بحيث يشمل كل ما هو خير وينهى عن كل ما هو شر، لا نجد مفهوما أوسع من مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لما ترجع إلى اللغة وهنا أشير إلى كتاب لمن أراد البحث، هو كتاب جيد اسمه التحقيق في كلمات القرآن الكريم للمرحوم الشيخ حسن المصطفوي، في بعض طبعات 14 جزء، كتاب في فهم كلمات القرآن الكريم جدا بديع وضارب. لما يجي إلى مفهوم المعروف والمنكر هو وغيره يقول كلمة المعروف كل شيء استحسنه العقل وقبله الشرع، هذا معروف. العبادات كلها الفرائض كلها هي معروفة، لأن العقل يرى أن هذه أحد أنحاء العبادة لله عز وجل، والشرع يجي ويؤكد هذا المعنى. الصلاة معروف، الصوم معروف، الحج معروف، الزكاة معروف، وهكذا. الأخلاق كلها معروف، الأخلاق الحسنة كلها معروف عند الناس، معروفة لا تستهجن عند العقل، لا يستنكرها العقل، والشرع أيضا إجى وأكد عليها، لأنه لو فرضنا أن الناس عرفوا شيئا والشرع لم يؤكد عليه ولم يعرفه لا قيمة له، يصير ذاك الوقت أن الناس في فهمهم كانوا مشتبهين. وفي مقابل ذلك قضية المنكر، المنكر هو كل ما استهجنه العقل ولم يقبل به الشرع، جرائم منكر، المعاصي منكر، القسوة منكر، الأخلاق السيئة منكر، وهكذا. فلما نجي إلى هذا المفهوم لا نجد شيئا أوسع من، يعني كل ما جاء في الشريعة من أوامر وجوبية أو استحبابية هي أمر معروف في الحياة الشخصية، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاقيات كلها. وفي المقابل عندما ينهى الشرع عن شيء فهو منكر، الأخلاق السيئة، المعاملات الباطلة، الجرائم، المعاصي، الانحرافات، كلها من هذا القبيل. الإمام الحسين عليه السلام استعمل هذا المفهوم، أريد اللهم إني أحب المعروف وأنكر المنكر، في هذا النص الذي نقلناه عن فتوح ابن أعثم وفي وصيته لابن الحنفية، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. أنا إرادة الحسين عليه السلام في هذا الاتجاه، وهي طبعا تفتح باب أنه هل تحققت إرادته الإصلاحية أو لا، هل تحققت في نفس الوقت أو على مدى الأيام، هذا يحتاج إلى حديث خاص. فأولا نحن نلاحظ أن الإمام عليه السلام استعمل هذا المفهوم لتشخيص حركته وتوضيح هدفها، مفهوم واسع كبير. بعد هنا لما يجينا واحد يقول الحسين خرج من أجل الحكم، نقول هذا خارج إطار ما حدده الحسين، تقاعد تحصر حركة الحسين في أمر لم يحصره فيها. خرج لأجل إسقاط يزيد، هذا التحديد بلا موجب، كل شيء يزيد منكر إذن هو ينهى عنه، إقامة الدولة العادلة معروف إذن هو يأمر به، هذا وغيره من الأشياء لكي يخط للناس طريقا في أنهم يتحركون في إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرادة الإصلاح، هذا واحد. الثاني من خصائص الأمر بالمعروف الذي يتحدث عنه الإمام عليه السلام أننا نلاحظ لعله من جملة المفاهيم القليلة جدا التي يستطيعها كل إنسان في حياته. كل إنسان يستطيع أن يأمر بهذا المفهوم الذي قلناه، كل إنسان يستطيع أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر بدرجة من الدرجات، لأن هذا المفهوم يتحقق بالقلب، يتحقق باللسان، يتحقق حتى بحركة العين، يعني أن تنظر نظرة شذرا لعمل منكر هو هذا أحد أنحاء النهي عن المنكر. أن تبتسم في وجه إنسان يقوم بعمل معروف هذا هو أيضا من الأمر الآن جيتك إلى هذا المسجد المبارك وإلى هذا المجلس الشريف، هي تحتوي على جملة من الأمور التي هي ضمن إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عندما تأتي إلى هذا المكان تشجع على فعل الخير، على إقامة المأتم، على ذكر الحسين، هذا من الأمر بالمعروف. عندما تقول لشخص يخدم في هذا المسجد أو هذا المأتم أو في موكب العزاء أو في غير ذلك، عندما تقول له أحسنت بارك الله فيك، هذا من الأمر بالمعروف. وفي المقابل لا سمح الله ذاك البعيد عندما يذهب إلى حفلة غنائية هذا من تشجيع المنكر، كان ينبغي أن يقاطع وأن لا يبدي رضاه وأن لا يؤيد هذا الأمر حتى يكون ناهيا عن المنكر. فهذا المفهوم أولا كل إنسان يقدر يسوي، ولذلك نحن لا نعتقد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شغل جماعة ولا مؤسسة خاصة ولا كذا، لا، هو شغل كل الناس المؤمنون والمؤمنات وبعضهم أولياء وبعض. ماذا يصنعون؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولذلك رتب عليه آثار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلمات عجيبة. اسمعوا إلى ما يقوله مولانا أبو جعفر الباقر بعد الصلاة على محمد وآل محمد. يقول، التفتوا إلى هذه الكلمات حتى نفهم لماذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأخذ هالمساحة العظيمة. إذا كان مسؤولية جماعة معينين، موظف وموظفين يسوون شغل، ما تترتب عليه هذه الآثار. اسمعوا ماذا يقول الإمام أبو جعفر الباقر، يقول: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء، طريقة الأنبياء كلهم، ومنهاج الصالحين. إذا طالعت كتاب منهاج الصالحين الرسالة العملية تذكر أن الأمر بالمعروف هو منهاج الصالحين، منهجهم في الحياة، وأنت بحمد الله من الصالحين، منهجك في الحياة هو الأمر بالمعروف. ثم يقول: فريضة عظيمة تقضيها تقام الفرائض. الفرائض كالصلاة، الفرائض كالصيام، الفرائض كالحج، الفرائض كالزكاة، كالخمس، كالإنفاق، هذه تقام بالأمر بالمعروف، لأنه لولا وجود آمر للناس يأمرهم بالصلاة. أنت عندما تقول لابنك، تجلسه من النوم وتقول له قم صلي، هذا أنت تقيم فريضة من فرائض الله عز وجل من خلال أمرك إياه. وعندما تنصح صديقك، وعندما تنشر كتابا، وعندما تبادر إلى المسجد، وعندما تتواصل مع غيرك، هذه تقام الفرائض بهذه الطريقة. وكلما صعد الأمر صار أكثر. بل وتأمن المذاهب وتحل المكاسب. هالآثار هذه كلها مترتبة على الأمر بالمعروف. عجيب، احنا اللي كنا نعرف الأمر بالمعروف، إذا واحد مثلا ما نخلي لحيته نقول نخلي لك لحيته، إذا واحد ما أدري عمل عملا غير حسن نقول لا تسوي هذا. لا، الأمر بالمعروف شيء أكبر من هذا بهذا المفهوم الذي تحدثنا عنه. وترد المظالم وتعمر الأرض وينتصف من الأعداء ويستقيم الأمر، طبعا هذا بمراتبه. العلماء مثلا يقررون أن بعض المراتب أولا إلى شروط مختلفة، من أهمها احتمال التأثير، بعض درجات الأمر بالمعروف تحتاج إلى إجازة الحاكم الشرعي لكي لا يلزم اختلال النظام، ولكن ما دون ذلك لنفترض أن إنسانا ينكر بقلبه اللهم إني أنكر المنكر، أي منكر يجيب. واحد في أقصى بلاد الدنيا قتل من غير وجه حق، أن أنزعج من هذا؟ هذا إنكار للمنكر بقلبي. وفي المقابل إذا جلت ذاك الإنسان البريء المظلوم قتل من غير وجه حق، أقول يستاهل، عساه هذا جزاء، هذه مشاركة في المنكر. فدرجة القلب، درجة اللفظ أن يؤيد الإنسان أعمال الخير أعمال البر ما ينطبق عليه عنوان المعروف، هذا كله من الأمر بالمعروف، وتترقى كما قلنا الدرجات إلى اليد، لكن في مثل هذه الدرجات تحتاج إلى إجازة. فإذا أمر آخر أننا نجد أن هذا المفهوم الواسع جدا واللي صرح به الإمام الحسين عليه السلام يمكن لكل إنسان في الدنيا، كل مسلم في الدنيا أن يقوم به بدرجة من الدرجات، على مستوى القلب على مستوى اللفظ أو ما بعد ذلك في أي قضية من القضية، أن تنشر فكرة صالحة هذا أمر بمعروف، أن تحث على عمل خير هذا أمر بمعروف، أن تشجع شيئا حسنا كل ذلك أمر بمعروف، مما ربما يستبعد الإنسان. عجيب، يعني أنا قاعد أمارس الأمر، نعم مجيئك للصلاة هو أمر بالمعروف بطريق غير مباشر، ذهاب ذلك الإنسان إلى أماكن الله ممارسة للمنكر وتشجيع للمنكر، بينما مقاطعته لها هو نهي عن ذلك المنكر. من هنا نحن نرى أن ما يراه البعض من التركيز على الموضوع العسكري فقط والثوري فقط للإمام الحسين عليه السلام والجهادي، وكأنما الحسين معناه السيف ومعناه هذا الجانب، نعتقد أن هذا تضييق لما لا ينبغي. شيء واسع، إمام الحسين عليه السلام يقول أنا قمت للأمر بالمعروف بهذا المفهوم الواسع الذي يتحدث عنه الإمام الباقر عليه السلام، والذي هو من أصل معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنا أقول لا، الإمام الحسين هو بس رفع السلاح وواجه وقاتل وكان شجاعا وكان بطلا وكان ثوريا، كل هذا صحيح، لكن هذا واحد من أنحاء أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، هذا جزء من الأجزاء، وإلا هذا ينتهي إلى اختزال حياة الإمام الحسين. كل الإمام الحسين كم عمره؟ بناء على أنه ولد سنة 4 هجرية واستشهد سنة 61 هجرية، يصير عمره مثلا 57 سنة. 57 سنة من خروجه من المدينة المنورة إلى شهادته. شقد عندك شعبان بكامله ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة، هاي 5 أشهر وعشرة أيام من محرم، ومن هناك 3 أيام، يعني 5 أشهر ونصف تقريبا. زين، وين بقية حياة الإمام الحسين عليه السلام؟ هاي 5 أشهر الإمام الحسين خرج سائرا بالمعنى الذي يفهمه البعض. بقية عمر الإمام وين؟ ليصير خطأ أن الإمام الحسين فقط كان ملتصقا بالسيف، ولهذا قال سيدنا ومولانا النبي محمد الحسن، اللهم صل على محمد. الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، مو قام يعني بس الحسين وقعد يعني الحسن، يعني كل منهما إن قام فهو إمام وإن قعد أيضا هو إمام. وهذا فيه رد غير مباشر على ما سيكون في المستقبل، في مستقبل المسلمين. خلنا نفتح بس فوز سريع هكذا هذا الحديث. هذا الحديث للأسف الشديد اختفى تقريبا من مصادر مدرسة الخلفاء. هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله تقريبا اختفى من مصادر مدرسة الخلفاء. في أحاديث كثيرة، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحمد من يحبهما إلى غير ذلك. ألا أخبركم بخير الناس أبا وأما وجدا وجدة وخالا وخالا وعمة وعمت وعمة إلى غير ذلك. الحسن والحسين بس هذا الحديث بالذات شبه ضيع، مع أنه في بمعانيه أحاديث كثيرة، لكن عندنا في مصادر الإمامية متعددة طرق، بل استشهد به الإمام الحسن المجتبى عليه السلام عندما أخذ يناقش من كان يعارضه في قضية الصلح. في رواية ينقلها الشيخ الصدوق في كتاب الأماني تنتهي إلى أبي سعيد عقيصة، واحد من أصحاب الإمام الحسن سأله يقول له شلون أنت تصالح هذا معاوية مع ما كان عليه؟ فقال له الإمام الحسن عليه السلام، وهنا محل الشاهد، قال: ألم يقل في رسول الله وفي أخي الحسين هذان إمامان قام أو قعدا؟ قال بلى. هنا أكو تعمد للإمام الحسن عليه السلام أن يقرر أن هذا الحديث حديث صدر عن رسول الله وإن ضيع في مصادر تلك المدرسة، لكي لا يربط أمر الإمامة بقضية الثورة. اللي يثور يعني إمام، اللي ما يثور يعني مو إمام، لأن هذا صارت مشكلة. هم الخوارج عندهم هذا منهج الخوارج، أن من شروط الإمام عندهم والولي للأمر أن ينهض لإنكار المنكر بالقوة والسيف، ولذلك حركات الخوارج غالبا هي حركات مسلحة. وأيضا رح يرد على التوجه الزيدي في الشيعة، توجه الزيدية في الشيعة بعد فترة الشهيد زيد بن علي بن الحسين رضوان الله تعالى عليه، أخذوا في الاتجاه غير سليم في تقديرنا، وهو أنهم اعتبروا أن من شروط الإمام أن ينهض بالسيف. إذا واحد حتى لو كان عالم كبير وكذا بس ما نهض بالسيف ليس إماما. ولذلك بعض أحفاد الإمام الحسن كعبد الله بن الحسن ابن الحسن كان يقول إحنا فرقنا عن جعفر بن محمد، علاقة الحسنيين مع الحسينيين إليها مكانها الخاص، الآن مو محلها بس محل الشاعر. قال إحنا فرقنا عن جعفر بن محمد ما هو؟ أنه لا يرى الجهاد، هو عالم ولكنه لا يرى الجهاد، جهاد الظالمين. إحنا لا نعتبر أنه لا بد من جهاد الظالمين. فلما نقل هذا الكلام واحد من أصحاب الإمام الصادق إلى الإمام الصادق، قال إني أكره أن أدع علمي إلى جهلهم، أي جهالة. الإمامة لا ترتبط بالقتال، لا ترتبط بالسيف، لأن رسول الله يقول الحسن والحسين إمامان، وهذول بشكايتهم هذه قاعدين ينتقدون جدهم الحسن. حسن ما نهض بالسيف، صالح اضطر إلى أن يهادن، فإذا كان من شروط الإمامة أن ينهض بالسيف، يعني هذا إشكال على الإمام الحسن وإشكال على الإمام زين العابدين عليه السلام، هذا جهل. الإمامة أولا ثم الإمام يرى الظرف مناسب للأمر بالمعروف بطريقة الإمام الحسن يسوي، لا بطريقة الإمام الحسين. الإمام الحسين 10 سنوات بعد الحسن لم يحرك سيفه أبدا، 10 سنوات كاملة. بل في شهادة الإمام الحسن عليه السلام لما رميت جنازة الإمام الحسن بالسهام ومنع أن يدفن عند جده، وبعض الهاشميين أرادوا القتال، الإمام الحسين عليه السلام قال لهم لا توقفوا. فالقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحياء الدين مو دائما بهذه الصورة، قد يقتضي الظرف هذا الأمر وقد لا يقتضي. إني أكره أن أدع جهلي، أن أدع علمي إلى جهلهم. هذا اللي يقول مثلا لابد إذا تريد تصير إمام لابد أن ترفع السيف، هذا من زيدية الشيعة أو من خوارج غير الشيعة، ليس كلاما صحيحا. الإمام يكون منصوصا عليه في عقيدتنا من رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم هو يقرر ما هو النموذج الأفضل والسبيل الأكمل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قد يكون الأمر بالمعروف يعني نشر علوم رسول الله كما كان زمان الإمام الصادق عليه السلام، قد يكون الأمر بالمعروف الدخول في مثل ولاية العهد كما كان الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، وإن كان مضطرا إلى ذلك. بس هذه هي الطريقة اللي أنتجت أن ذكر علي وذكر أهل البيت وفكر أهل البيت يشيع في بلاط الدولة العباسية. إخراج قضية الإمام الحسين عليه السلام على أنه فقط كان مقاتلا ومسلحا ومواجها، هذا أمر يضيق حركة الإمام الحسين عليه السلام. نعم عندما اقتضى الظرف منه ذلك بادر إليه بأحسن ما يمكن وبأرفع ما يمكن، رأى أن الدين يحتاج إلى دمائه الزكية. صار الظرف بحيث في زمان يزيد يختلف عن زمان والده، قال في زمان يزيد وعلى الإسلام السلام إذا بليت الأمة براع مثل يزيد. نفس الإمام الحسين عاصر 10 سنوات زمان معاوية، بس ما وصلت الأمة إلى هذه الدرجة. في زمان يزيد كانت الأمة مرشحة لانهيار الإسلام فيها، هناك أرقص الحسين عليه السلام دمه الغالي ودماء أهل بيته عليه السلام، رحم الله السيد جعفر الحلي اللي صور هذا المعنى، يقول وقد تحكم في الإسلام طاغية يمسي ويصبح بالفحشاء منهمكا لئن جرت لفظة التوحيد في فمه فسيفه بسوى الإسلام ما فتكا، فما رأى الصبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء سفكا. وما سمعنا مريضا لا علاج له إلا بنفس مداويه إذا هلك. عجيب هاي، شلون طبابة وشلون علاج؟ في العلاج العادي لازم الطبيب يكون واقف على رأس المريض حتى يشفيه إلى آخر اللحظات، لكن هنا علاج الإسلام كان يحتاج إلى دماء الحسين ودماء أهل بيته. وما سمعنا عليلا لا علاج له إلا بنفس مداويه إذا هلك. نفس الفداء لفاد شرع والده بنفسه وبأهليه، وما ملكا يا ميتا ترك الألباب حائرة وبالعراء ثلاثا جسمه ترك. يا شاعر هذا الحسين احنا شلون؟ قال في كل عام لنا، وش صاير في الدنيا هالليلة؟ الناس كلها لابسة السواد وتاركة بيوتها وخارجة شرق الأرض غرب الأرض في كل مكان، كل ينادي يا حسين في كل عام لنا بالعشر واعية. والله تستاهل ابو علي، مو عشر ولا عشرات، طول السنه لازم تبكى وتنهى. تطبق الدور والارجاء والسكك يا، وكل مسلمه تربي بزينتها حتى السماء رمت عن وجه الحبكا. فالمعالي بالعزاء قائمة ودموع الأنبياء ساجمة، حورها من فقده لاقمة. إش طاير ميت تبكي له فاطمة، ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي ذو العلا وأمين الله. أولنا احجب رئيل وأمين الله أدمى خده وجميع الروس تبكي فقده، وأبوه النوح أمسى ورده. لو رسول الله يحيا بعده، لو رسول الله يحيا بعده قعد اليوم عليه للعزاء. أجرك الله يا رسول الله. يا شاعر، ما يحتاج النبي يبقى بعده حتى ينعاه ويجلس في مأتمه، لقد نصب مأتم العزاء عليه قبل مقتله وبكى عليه وبكى جبرائيل. تقول أم سلمة جاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى منزله وجلس في الدار وقال لحد يدخل علي، بينما أنا كذلك وإذا بالحسين وكان طفلا صغيرا قد أقبل ودخل إلى غرفة رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا رحت أم سلمة، رحت حتى أخرج الحسين من غرفة النبي حتى يرتاح رسول الله، وإذا بي أرى هذا المشهد أن الحسين أن الحسين قد ارتقى على صدر رسول الله صلى الله عليه وآله، والنبي يقبل تارة من حرم وأخرى يقبل صدره ويقول أعزز علي أبا عبد الله، عزيز علي أبا عبد الله، شبيدي أنا ما أقدر أدفع عنك. فأخرجته من ذلك من تلك الدار يخاطب فاطمة يقول لها يا فاطمة سكتي هذا الطفل، أنا ترى بكاءه يؤذيني، ما أقدر أتحمل بكاء الحسين عليه السلام. سيدي يا رسول الله بكاءه ما تتحمله، تتحمل تشوف السهم المثلث؟ طفلك يقول لك أحمد المختار سكتي وبكاه يا زهراء يا ذيني ويا ذيني ليتك بوقت الذبح يا زهراء ليتك حضرتي قبل ما تشيل الدساوي، ليتك نظرتي والشمر من فوق صدراي، ليتك نظرتي والشمر من فوق صدرايا بالسيف، والله يا بتول يحز نحرا والخيل الخيل بعده يا بتول تدرج فوق ظهرا. يا كأني بها ولسان حالها لو أني حاضرة يا حسين يا مك. لو أني حاضرة يا حسين يا إن كان مفادي لضمك، واستروحك واستروحك يا ابني وشمك. وقد مات عطشانا بشط فراتي نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين والسامعين فردا فردا اقض اللهم حوائجهم واشف مرضاهم لا سيما من أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.